الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ذكر كلام العلماء بمعنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد في الباطل. ومع ذلك سيأتي بأن العلماء يقررون ذلك في كتبهم. قال رحمه الله: تقدم كلام ابن عباس أي في شرح البسملة، وهو: والإله هو المعبود محبة وتعظيما، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه القلوب وتعبده مع تذللها له. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي. قال: وقال الوزير أبو المظفر بالإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسيأتي شروط معنى لا إله إلا شروط لا إله إلا الله، وهي سبع: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود من المخلوق قد أذله، أو كما قال. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الآلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة بذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، وأيضا يقال لها كلمة التقوى، ويقال لها كلمة الإخلاص، ويقال لها كلمة التوحيد، ويقال لها الحسنة. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال يعني ابن القيم: بل هو مخرج من المنفي وحكمه، فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، لأن الله إله هذا إثبات، والإثبات لا يمنع المشاركة، بينما لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالنفي يمنع المشاركة والإثبات يمنع العدمية. ولا يستريب أحد في هذا البت انتهى بمعناه. قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد، وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني مراده لو قلت لا إله، لو كان النبي، لو كان الله عز وجل داخل في هذا المنفي لما أثبتت ألوهية أصلا، لكن المراد بهذا النفي نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. فنفى الألوهية عما سوى الله تعالى وأثبتها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا. الأزل يكون في الماضي، والأبد يكون في الآتي. وهل يوصف الله عز وجل بأنه أزلي أبدي؟ هذا من باب الإخبار، كقولك القديم الأزلي الأبدي الفرد، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. أما أن يسمى الله بالأزلي والأبدي والقديم فلا يصلح هذا، ولا يجوز أن يدعى بهذه الأسماء: يا أزلي يا أبدي يا قديم، ما يجوز، وإنما يدعى الله بالأسماء الحسنى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهذا تفسير لا إله إلا الله. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، وهذا في قوم عاد، في قوم ثمود، قوم هود، لما دعاهم هود عليه السلام دعا عاد، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، فهم يقولون نحن نعبد الله لكن ما نعبده وحده كما كان دين الكفار العرب، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهم يثبتون الألوهية لله لكن يثبتون معه آلهة، فكان كفرهم من هذا. أرادوا أن يدخلوا في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار. والمشرك قد يكون مشركا بفعله، وقد يكون مشركا بقوله، وقد يكون مشركا بنيته. وهكذا التوحيد لا يكون إلا بالثلاث الأمور: يوحد الله بقلبه، ويوحد الله بلسانه، ويوحد الله بجوارحه. وهذا مما يدل على أن تارك العمل بالكلية كافر، فإن من التوحيد ما أعماله بالجوارح، ومن التوحيد ما عمله اللسان، ومن التوحيد ما عمله القلب. وعلى هذا الإجماع. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله إلى معبود إلا هو، لو أضاف بحق لكان أليق، لا معبود بحق إلا هو، هذا هو القيد المهم في هذا التعريف. وللشيخ بن باز رحمه الله تعالى رسالة في هذا الباب معنى لا إله إلا الله، وأراد أن يبين خطأ النحويين وخطأ كثير من أصحاب اللغة الذين يفسرون لا إله إلا الله بغير إضافة بحق. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره وهو الجامع لأحكام القرآن، كتاب مفيد فيه بعض التأويلات، فيه بعض ما يحتاج إلى تنبيه لكنه كتاب مفيد، صار فيه كما صار أصحاب كتب أحكام القرآن مثل كتاب الجصاص وأحكام القرآن لابن عربي ابن العربي، أحكام القرآن للشافعي، يذكر الآية وما فيها من المسائل. فقد لا تجد هذه المسائل عند غيره، فهو كتاب نافع. وقال الزمخشري وهو معتزلي صاحب تفسير أيضا، ولكنه أدخل الاعتزال في تفسيره وتكلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، وتكلم عليه الشوكاني في كتاب فتح القدير في التفسير، فقال من أنت يا محمود، وما أنت يا محمود حتى تتناول بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء، تدري على أي جنب سقط وفي أي حفرة وقعت؟ وذلك لأن الزمخشري تكلم على عبد الله بن عمرو بن العاص وقال أين كان سيفك يوم صفين، ولمز عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق، ولا يكون صواب إلا إذا كان على المعبود بحق. والزمخشري يستفيد منه كثير من العلماء في باب اللغة، وبهذا تعرف ضلال أصحاب الحزب الجديد، وتعرف ما هم عليه من الحسد والبهت لما نقلنا عن الجاحظ تعريف الخيانة، مع أن الجاحظ معروف معتزلي ضال مضل، لكن له كتب استفاد منها مثل كتاب الحيوان وكتب في اللغة، وما زال الناس ينقلون عنه كما ينقلون عن الزمخشري، ما ينقلون منه العقيدة، ينقلون معنى الكلمة من لغة، لأنه من علماء اللغة. وشنعوا وجعلوا يتبجحون وجعلوا يصيحون وما قر لهم قرار، بسبب لماذا نقلنا عن الجاحظ، ولو كانوا موفقين لتابوا إلى الله عز وجل من حزبيتهم وبدعتهم، سواء أصبت في نقلي من الجاحظ أو أخطأت. لكنهم يعمدون إلى أشياء حتى يبعدون نظر الناس عن المخالفات التي هم فيها. فالآن هذا هل يقال يا عبد الرحمن بن حسن لماذا تنقل من الزمخشري؟ إذن أنت مخطئ. أو يقال لشيخ الإسلام لماذا تنقل عن الزمخشري؟ لماذا تنقل عن الرازي؟ لماذا تنقل عن الأصفهاني؟ ما كان الناس ينكرون على بعضهم في مثل هذه النقولات التي لا ضرر فيها ولا خطأ على العقيدة، مع أنك إذا اكتفيت بكتب أهل السنة ووجدت الكلام فيها يغني عن النقل عن كتب أهل البدع هو أولى وأحسن. هذا من باب فقط الفائدة. وأيضا شنعوا لماذا نقلنا من ابن حجر الهيتمي في أن الخيانة من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وابن حجر قد نقلت منه اللجنة الدائمة ونقل غير واحد، بل والجاحظ قد نقل عنه ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله وفي غيرها من الكتب. أقول هذا لكم من باب الفائدة فقط، حتى إذا جاء ملبس لا يقع التلبيس وتقع الشبهة. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع والذل، أيضا الخضوع والذل. وقال رحمه الله فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه بشدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وهي أفضل الكلام كما قال النبي أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد اختلفوا أيضا أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله. فقال بعض العلماء الحمد لله أفضل لأنها متضمنة معنى لا إله إلا الله، وقال الآخرون لا إله إلا الله أفضل لأن النص قد جاء بها، وهذا هو الحق. وكان أهلها أهل الله وحزبه، أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإن لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. كلام نفيس، وهو أن تصحيح هذه الكلمة مطلوب حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة، الإجلال هو الإعظام في القلب، وإنابة وأنيب إليه، الإنابة هي الرجوع، وإكراما، إكراما لله عز وجل لأنه هو الكريم العظيم الأكرم، وتعظيما لأنه العظيم، وذلا لأنه القوي القهار الجبار، وخضوعا لضعفنا وحاجتنا إليه، وخوفا منه، يعبد بالخوف ويعبد بالخضوع، ورجاء وتوكلا. وما أعجب ما يصنعه الصوفية الذين يقولون نحن ما نعبد الله بالخوف، قاتلهم الله، ضيع العبادة، كيف يعبد الله بالخوف؟ هذه زندقة. الذي يقول أنا ما أخاف من الله هذا زنديق، هذا كافر لا يمترى في كفره. ومن العجب أن وزارة التربية والتعليم تكرر على طلاب المدارس قصيدة نازك الملائكة: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما يأفكون. أتدري أن هذا البيت فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طعن في زكريا، وفيه طعن في بقية الأنبياء؟ والله عز وجل يقول عن زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه تقول بئس دين الأفاكين الذين يعبدون الله بالخوف، قاتلها الله. أليس الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول فلا تخافوهم وخافوني، ويقول فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين؟ دل على أن عدم خشية الله ما هي إيمان، ورجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا طمعا فيما عنده. والله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء كما سيأتي بيان. وتوكلا أي اعتمادا على الله عز وجل. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية أي مختصة به لا يجوز أن تصرف لغيره، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ولم يكن عاملا بلا إله إلا الله، وإن قالها بلسانه إلا أنه تخلف العمل القلبي، وربما تخلف العمل القولي، وربما تخلف عمل الجوارح، فلا بد من توارد الأعمال جميعها على ما تضمنه لا إله إلا الله. ومن زعم ألا تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح فقد ضل وأخطأ، فإن من لازم صلاح القلب صلاح الجوارح، ومن لازم فساد الجوارح فساد القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان فيه في عبودية المخلوق، وكان فيه من عبوديته المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاء لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان هو العلم، والعمل الصالح هو من لوازمه. وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. إذا لم يكن مع إذعان ومع محبة ومع خوف، ربما يكون جهل، وربما يكون كحال المنافقين الذين كانوا يصلون ويصومون ويعملون لكن من غير نية من غير إخلاص. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من آلها آلهة أي عبد عبادة، من من إلها إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير جدا في كلام العلماء. الشارح هو تلميذ الطيبي صاحب المتن، والشارح تلميذه. وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور، وجهلة المتكلمين من أن معناه أنه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك. فهذا تفسير باطل للا إله إلا الله، لأن هذا هو تفسير كفار قريش الذين إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يعترفون أنه الله، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في القربات والنذر لهم في المرمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. ووالله لو قدر الله عز وجل وزرت أماكن عبادة غير الله في أيام أعيادهم أو في أوقات عباداتهم أنك تجد من النواح ومن ضرب الصدور ومن الشهقات ومن إراقة الدماء ما لا يريقونه لله وما لا يتقربونه لله، تجد هذا جليا. ربما بعضهم لا يذبح أضحية بينما قد أعد للقبر بعيرا أو ثورا، وإن ذبح أضحية يذبح كبشا هزيلا ويكون المعدود للقبر كبشا سمينا. وإذا لم تنجب امرأته ذهب إلى القبر، وإذا مات ولده ذهب إلى القبر، وإذا خسر في تجارته ذهب إلى القبر. يا ابن علوان، يا عيدروس، يا ابن العجيل، حتى قال بعضهم: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة. سبحان الله، هات لي منك يا ابن موسى. ابن موسى مدفون، أحمد بن العجيل مدفون في بيت الفقيه بين زبيد والحديدة، وهذا يقول: هات لي منك يا ابن موسى إغاثة. إغاثة في سيرها حتافة تكون سريعة. والآخر يدعو محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه ويقول يا محمد كن طبيبي، يا محمد كن حبيبي، وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال، حتى يسأله أن يجيره من النار. هل أبقى لله شيء؟ سأل محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفيه من المرض، وإبراهيم يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت. ولما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ألا أدعي الطبيب يقطعها، قال طبيبها الذي خلقها، الله الطبيب، الله الطبيب. ثم هذا يقول يا محمد كن طبيبي، ولم يختفي بهذا، بل قال وأجرني من لهيبي، أجرني من النار. ولم يكتفي بهذا، بل يقول اغفر لي ذنوبي إن أوزاري ثقال. والله عز وجل يقول ولا يغفر الذنوب إلا الله. وما أحسن الشعر الذي ذكره الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الأمير في كتابه، في رسالته إلى محمد بن عبد الوهاب، وهي موجودة أيضا في كتابه تطهير الاعتقاد، جاء بكلام نفيس على ما يصنعه هؤلاء. وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، أي أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع. قال ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في القربات والنظر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دون الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أنت ركز على كلمة إلى الله. بعض الأخوة ربما يسمع تكرار هذه الآية ما يدري بالشاهد منها. الشاهد منها أنهم قالوا نحن ما نعبد الأصنام إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله. فهم يثبتون الله، يثبتون أنه الخالق الرازق المالك المدبر، ويثبتون أنه المألوه محبة وتعظيما، إلا أنهم يشركون معه غيره. وقال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، لأنهم يعتقدون أن لهم منزلة. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن. الدلالات ثلاثة، ليس هذا موطنها، لكن بما أنه قد ذكر لا بد أن نفهم. الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. بقي أحد ما عرف هذا؟ الذي تكلمته الآن سنأتي إلى تفسيرها. أول شيء ينبغي أن نعرف أن الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة اسمها مطابقة، الثانية دلالة تضمن، الثالثة دلالة التزام. نأتي إلى تفسيرها. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه. الآن إذا قلت كتاب، ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ تفهم الكتاب وما فيه من الفصول والأبواب والأوراق والحبر وغير ذلك، صح أو لا؟ إذا قلت مسجد، ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ تفهم العمارة هذه وما فيها من الأعمدة والنوافذ والفرش، فهمتم؟ هذا دلالة اللفظ على جميع المعنى، تسمى دلالة مطابقة. ودلالة اللفظ على بعض المعنى تسمى دلالة تضمن. إذا قلت كتاب يدل على الأوراق بالمطابقة، يدل يعني يدل على الأوراد بالتضمن، يدل على الحبر بالتضمن، يدل على الفصول والأبواب بالتضمن. فهمتم يا أخوة؟ إذا قلت مسجد يدل على النوافذ بالتضمن، أعمدة بالتضمن، لأن المسجد لفظ المسجد يتضمن أعمدة وسقف وغير ذلك. هذا فهم. إذا قلت الكتاب له كاتب وطبع في المطبعة وكذا، هذا تسمى دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، على معنى خارج عنه، دلالة اللفظ على معنى خارج عنه. المسجد الآن بالالتزام يدل على مهندس أم لا يدل؟ لأن المهندس هو الذي يعمل المخطط، ويدل على بناء لأن البناء هو الذي يبني، وعلى مليس الذي يصلح هذا، وعلى الذي يضرب البوية، وكذلك على النجار. فدلالة اللفظ على المعنى جميعا دلالة مطابقة، ودلالة اللفظ على بعض المعنى دلالة تضمن، ودلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ دلالة التزام. وهذه الدلالات مفيدة جدا في باب الأسماء والصفات، ستعرفونها إن شاء الله إذا جئنا إلى ذلك الموطن. قال: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، أي لا إله إلا الله تدل على إخلاص العبادة، دلالة تضمن. فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، لا إله إلا الله، مطابقة هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة إفراد الله بالعبادة مطابقة، كل عبادة تدخل في هذه في معنى هذه الكلمة. لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن إذا قلنا دلالتها على الإخلاص وحده سيكون تضمن، دلالتها على الذكر وحده سيكون تضمن، دلالتها على السجود وحده سيكون تضمن. فهمتم يا أخوة هذا الباب؟ فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، فدلالة الإله فدلالة لا إله فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، ومدلولها في النبي أنها تنفي العبادة عن من سوى الله. لا يقول واحد تنفي الألوهية بالكلية على ما تقدم بيانه، هي لا تنفي الألوهية بالكلية، وإنما تنفي الألوهية الباطلة عمن سوى الله، ثم تثبت الألوهية الحق لله عز وجل. واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. قال: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون آمنوا بها لفظا وجحدوها معنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقول وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات، يأله العيدروس والبدوي وابن علوان وأبو طير والأسمر وغير ذلك، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله، حتى قال بعضهم: يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وفي الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم: كم إله تعبد؟ قال: سبعة أو ستة. قال: من لحاجتك، من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وجابر بن جريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما تدعو، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الذي إذا ضاعت ناقتك ردها عليه، وإذا أصابك عام سنة أمطرها لك، أي الله عز وجل. وقال الله عز وجل، سيأتي الآية، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، يعني دعاء غير الله، حتى قال بعضهم لي خمسة هم الحجى من نار الرضا والحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة، وهكذا بعضهم إذا أصابه شدة يقول يا الخمسة، وإذا وقع على الأرض قال يا ابن علوان يا أبا طير، وهكذا. فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الآية. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقد تقدم الكلام على هذه بالقواعد الأربع، والحمد لله.